من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الصالحين. قال المصنف ويؤيد ذلك، ما ذلك الذي انتهى إليه حتى يقول ويؤيد ذلك، أنه ليس من الصحيح أن يكون موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة بما هي هي، لا، ليس هذا هو موضوع الأصول، وانتهى إلى هذا الشيء. فيقول ويؤيد ذلك عليكم السلام، أي ويؤيد مختارنا من أن علم الأصول موضوعه ليس الأدلة الأربعة بما هي هي. ما الذي يؤيده؟ تعريفهم. تعريفهم ماذا قالوا في تعريف الأصول؟ قالوا أنه العلم بالقواعد المماثلة. فإذا لم يحدد يشخص موضوعا، وإنما هو هذا العلم بالكل. ننسى أنه المصنف مهد بالتمهيد وقال أنه ليس من الضروري أن يكون لموضوع العلم اسم مشخص محدد، يكفيها المعلومة الإجمالية. موضوع كل علم هو ذلك الكلي الذي يتحد مع موضوعات مسائله عينا وإن غايرها مفهوما. شنو اسمها الكلي؟ مو لا تعرف اسم مسائل علم الأصول، مو كل مسألة لها موضوع. فموضوع العلم ككل هو ذلك الكلي المتحد مع هذه المصادر. في علم النحو أقدر ألقى الاسم هو الكلمة، في علم الأصول ما أقدر ألقى الكلمة. يقول هالمعرفة الإجمالية كافية، أما تجوز تحددوها لأنها الأدلة الأربعة بما هي هي، أو الأدلة الأربعة بما هي أدلة، هذا ليس بصحيح. الأفضل أن تعبروا بالكلي بهالعنوان الإجمالي. قال يؤيده هذا، شوف تعريفهم، عرفوا بالكلي. قالوا العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، هذا التعريف المشهور لعلم الأصول. لكن المصنف قال هذا التعريف فيه عدة إشكالات، فلذلك عدل عنه إلى تعريف آخر. قال وإن كان الأولى، وهذه الأولى يعني ليس الأفضل، هي الأولى التعيينية كما يقال، ليس أولى التفضيلية حتى يعني مسألة شحوط استحبابا، لا مو أحوط استحبابا، هي وجوبا. وإن كان الأولى يعني الأولى التعيينية كما يستدلون بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. شنو هاي الأولى؟ أولى التعيينية، طبقة الأولى مع وجودة بالميراث ما تملك الثانية. ايه ياهو يريد الثانية لأنه فيها إشكالات الأول ما يرتضيها، فهذا عدولة إلى الثاني. ما هي هذه الإشكالات إذن في التعريف الأول ما في المشهور حتى عدل عنه المصنف إلى التعريف الثاني؟ قال الإشكال الأول قوله بأنه العلم بالقواعد، والحال علم الأصول علم متعلق بالوجود الواقعي للقواعد. ما دام أكو قواعد أصولية إذن أكو علم أصول، سواء أنت التفتت إليها أو ما التفتت إليها. علم الأصول وجوده ليس متوقف على الوجود الإثباتي للقواعد الأصولية، ما عبر عنه بالعلم، بحيث لو كنت جاهلا بالقواعد الأصولية ما أكو علم أصول. لا، علم الأصول مرتبط بالوجود الواقعي لموضوعات مسائله، فما دام هاي القواعد موجودة واقعا ذاك أكو علم أصول، علمت بي لو ما علمت بي. علم الأصول ليس متوقفا على الوجود الإثباتي الظاهر العلمي للقواعد، لا، علمت أو لم تعلم هو علم الأصول موجود. فهذا أول إشكال، تقول علم الأصول هو العلم بالقواعد، يعني إذا ماكو علم بالقواعد ماكو علم الأصول. علم الأصول متوقف على الوجود الواقع، هذا قال الإشكال الأول. الإشكال الثاني قال العلم بالقواعد الممهدة، قال هاي فيها أكثر من إشكال هالعبارة القواعد الممهدة. الإشكال الأول أنه أفتهم منها القواعد الممهدة يعني القواعد الموجودة الآن بين أيدينا، فكأن التعريف لا يشمل القواعد التي يمكن أن نتوصل إليها. يعني خلنا نعبر بتعبير منطقي، أفهم من هذا التعريف أنه على نحو القضية الخارجية وليس على نحو القضية الحقيقية. يعني العلم بالقواعد الموجودة خارجا الآن ولا تشمل القواعد التي يمكن أن نصل إليها بالمستقبل. هذا الإشكال أولو الحقيقة، لا، المفروض علم الأصول يشمل القواعد الموجودة الآن والتي يمكن أن توجد في المستقبل. هذا الإشكال الأول، يعني الصيغة الأولى للإشكال الثاني. الإشكال الثاني له صيغتان،
واضح. الإشكال الأول كان قضية العلم. الإشكال الثاني القائل مبدو هذا له صيغة. الصيغة الأولى أنه يوحي كلامك القواعد الممهدة عن القواعد الموجودة الآن على نحو القضية الخارجية، والمفروض أن علم الأصول على نحو القضية الحقيقية يشمل القواعد المتوصل لها الآن والتي يمكن أن نتوصل إليها. الصيغة الثانية للإشكال الثاني أنه يوحي كلامك القواعد الممهدة يعني التي لها فعلية التمهيد، يعني فعلا تمهد وتوصل إلى استنباط الحكم الشرعي، والمفروض أن تكون عام من ذلك القواعد التي من شأنها أن تمهد، سواء تحققت فعليتها للاستنباط لو ما تحققت. يعني بين الفرقين نفترض بعض القواعد التي توصلنا لها في علم الأصول لكن فتشنا على فد مورد تطبيق لها بالفقه ما لقينا، فهي إذا فعلا ما مهدت لاستنباط حكم شرعي، فهل تخرج من علم الأصول؟ لا، ما تخرج من علم الأصول. فالمفروض أنه هاي فعلية التمهيد غلط، وإنما علم الأصول هو العلم بالقواعد التي لها شأنية التمهيد سواء مهدت أو لم تمهد، يعني سواء استنبطنا من خلال حكما شرعيا أو لم نستنبط، المهم هي من شأنها أن تمهد، لأن الوصول إلى الحكم الشرعي واستنباط الحكم الشرعي مو بس متوقف على نفس القاعدة الأصولية، وإنما أيضا كن بظن تطبيق لها بالفقه، قد نصل إلى فد مسألة أصولية ليس لها تطبيق بالفقه، فإذا هاي القاعدة ما استنبطنا منها حكما شرعيا، ما استنبطنا منه هي ليس لها أهلية التمهيد وإنما تطبيق ما إلها، فهل هذا يخرجها عن علم الأصول؟ فهي الصيغة الثانية إذن للإشكال الثاني أنه يوحي تعبيرك أنه لا تدخل القاعدة في علم الأصول إلا إذا كان لها فعلية التمهيد، وفعلية التمهيد ليست منوطة بالقاعدة الأصولية وإنما لها عدة مقومات، واحدة منها وجود تطبيق فقهي لها، فالمفروض أن تعدل تعريفك إلى القواعد التي لها شأنية التمهيد، حتى سواء قدرنا ندخلها في فرع فقهي ونستنبط أو ما قدرنا، ما دام لها شأنية التمهيد للاستنباط هذا كل إشكال. فهذا الإشكال الثاني على تعريف المشهور. والإشكال الثالث وهو المهم أنه أكو مباحث أصولية مهمة ليس نتيجتها استنباط الحكم الشرعي وإنما بيان وظيفة المكلف عند الحيرة والتردد، فأنت من قيدتها قلت على القواعد مجل لاستنباط الحكم الشرعي، لا، كثير من مباحث الأصولية لا توصلنا إلى الحكم الشرعي وإنما تبين وظيفة المكلف عند الحيرة، اللي هي من هي هاي؟ الأصول العملية، هاي أوضح مثال، هذا المورد الأول وصول العملية، والمورد الثاني الظن على القول بالحكومة. أخذنا أصول المظفر بدليل الانسداد، مقدمات دليل الانسداد، قلنا إذا تمت ينتج حجية الظن، مقدمات دليل الانسداد 4-5 حتى ما رتبهم المظفر، أول مباحث الظن موجودة وهنا إن شاء الله أيضا تأتي، أول مباحث الظن مناقشة دليل الانسداد له مقدمات 4-5 لو تمت، وهي ليست تامة عند الانفتاحيين ليست تامة، بس لو تمت فأنها تؤدي إلى حجية مطلق الظن، لكنهم اختلفوا حجية الظن من باب الحكومة أو من باب الكشف، إذا على القول بأنها من باب الكشف يعني أنه إذا تمت مقدمة الانتداب أنتجت حجية الظن، فيكون الظن حجة بمعنى كشفه عن الحكم الشرعي، أن دليل الانتداب يؤدي إلى أن الظن حجة يكشف عن الحكم الشرعي، فإذا على القول بالكشف ما يأتي الإشكال به هنا، لرح يكشف على الحكم الشرعي وراح فعلا يؤدي إلى استنباط الحكم الشرعي، وإنما المشكلة على القول بالحكومة أنه لو تم الانسداد وأنتجت حجية الظن فبموجب دليل الانسداد يحكم العقل بحجية هذا الظن، هنا راح يصير يصلح نقضا وإشكالا على هذا التعريف، لأنه ما أدى إلى حكم شرعي، وأنت تقول القواعد الأصولية ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي وهنا على القول بالحكومة ما أنتج حكما شرعيا، فإذا هذا الإشكال الثالث وهو الرئيسي يعتبر في هذا المجال أنه أنت تقول علم الأصول والقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، والحقيقة عندنا مباحث أصولية مهمة وجميلة لا تنتج حكما شرعيا، وهي أولا مبحث حجية الظن على القول بالحكومة، وثانيا الأصول العملية، فإنها لا تنتج حكما شرعيا. الأصول العملية للاستصحاب شو النتيجة؟ ابقى ما كان على ما كان، يبقى هذا لازمه أو نتيجته أن يؤدي إلى حكم شرعي بالأخير، هذا معنى هاي بمرحلتين بواسطتين. أنا أحكي مباشرة الأصول العملية تنتج حكما شرعيا، لا، أصالة البراءة تنتج التأمين من العقوبة، معزمة فمن الاحتياط يؤدي إلى المنجزية، هذه كلها ليست أحكاما شرعية. فالمصنف لأجل هذه الإشكالات الثلاثة على التعريف غيره، قال وإن كان الأولى، وقلنا الأولى التعيينية، يعني يتعين ذلك لوجود إشكالات على ذلك التعريف الأول، قال تعريفه بأنه صناعة، كأنه العلوم على قسمين، أكو علوم إدراكية صرفة تربك علم المعقول، وأكو علوم تطبيقية تجريبية، فقال علم الأصول من هذا القسم، من العلوم الصناعية التطبيقية التجريبية اللي تتعمق بالتجربة والتمرين والاختبار، مقابل العلوم الصرفة الإدراكية كعلم المعقول مثلا. فيقول ومن هالسن صناعة يعرف بها، شال كلمة العلم، خلص المشكلة والماكو علم. علم الأصول ما يتوقف على العلم بالقواعد، ما دام أكو قواعد أصولية بين أكو علم أصول، علمت بها وما علمت ما يتوقف على العلم، شال كلمة علم، خلص المشكلة الأول. يعرف بها القواعد التي يمكن، شوف يمكن أعطاه الشأنية بدل ما كان ذلك التعريف، أعطاه الفعلية، بل الفعلية هي مو بيد القواعد الأصولية، قواعد الأصولية تجهز لك الأرضية للاستنباط، بس فقد ماكو مورد فقه تطبق عليه، شنو ذنب القاعدة الأصولية؟ فأنت هيك تكون تقول لي القاعدة الأصولية هي التي من شأنها أن تمهد الاستنباط، سواء فعلا استنبط من خلال حكم أو لا، هاي مو شغلها وليس بيدها، قد ماكو مورد فقه تنطبق عليه. هذا الصيغة الثانية الإشكال. والصيغة الأولى الإشكال اللي أنه يطوح إبارتك على نحو القضية الخارجية، أنه العلم بالقواعد، القواعد الموجودة فعلا، كأنه لا يشمل تعريف القواعد اللي يمكن أن يتوصل إليها الأصوليون فيما بعد. وطبعا كلها يعني قابلة للرد ومردودة هذه الكلمات في بعض الكتب الموسعة، يجي واحد يقول لك هاي إشكالات مبني، لو فهمنا أفترض الأل العهدية ونفسهم بالقواعد الأل الجنسية، فتشمل جنس القاعدة الموجودة وغير الموجودة، انت ليش ابتهمت من العهدية حتى تجي تستشكل عليها وتقول شنو سوى علم الأصول بس خاص بالقواعد الموجودة الآن المفروض تشمل البعدين؟ وانا قلت لك انا الأل اقصد لي الجنسية، جنس القاعدة الموجودة وغير الموجودة لا، فشاهدية كلها ها؟ معكم أرض. هذا الصيغة الأولى للإشكال، والصيغة الثانية تبقى للإشكال موجود، يعني هذا يندفع بها الصيغة الأولى للإشكال، هل إذا حولنا من العلى العهدية إلى العلى الجنسية دفع الإشكال الأول، أنه ليش كانت قضية خارجية، أنا أريدون العلى الجنسية اللي هي يفهمنا قضية حقيقية. قال التي يمكن، طيب التي يمكن دفع الإشكال الثاني، إذن أنا ما اختصت فقط القواعد الموجودة الآن، لا، أي قاعدة يمكن أن تقع في طريق الاستنباط، وليس هم إلا تكون لها فعلية الاستنباط، يكفي شأنية الاستنباط، فدفع إذن هذا الإشكال الثاني، التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهي إليها، أضاف هذا الذيل حتى يدفع الإشكال الثالث. هنا بس تقول استنباط الأحكام الشرعية الأصول العملية ما تنتج أحكام الشرعية، تنتج وظيفة المكلف ليس حكما شرعيا، فأضاف هذا الذيل حتى يدفع الإشكال الثالث. قال أو التي ينتهي إليها المجتهد في مقام العمل وبيان الوظيفة عند الشك والتردد والحيرة، هو عن دليل ما عندي الآن أدعي أعرف هذا حكم شنو، لازم تعطيني في مقام العمل شيء، فهنا دفع الإشكال الثالث اللي طبعا هو مسجل على التعريف الأصلي بناء على أن مسألة حجية الظن اللي نتجت بدليل الانسداد على الحكومة. أما على الكشف قلنا ما يتسجل هذا الإشكال، لأن على القول بالكشف بتمامية الانسداد يكشف العقل عن حكم الشرع بمؤدى الانسداد، فإذا نتج حكم شرعي فما يسجل النقض على التعريف، لكن على القول بالحكومة بالانسداد ينتج حكم العقل بحجية الظن، مو ينتج كشف يكشف عن حكم الشارع بمؤدى هذا الظن. يعني تشترك معها في الإشكال أنها لا تنتج حكما شرعيا، هي ليست تدخل عملية مرتبة الإمارات، هي أدخلها في التعريف. والحجة تظن عدنا على الحكومة هم تدخل ذلك، هي ليست مرتبة الإمارات، مرتبة الإمارات
حتى حتى على هذا البيت.
فعنده تعديل آخر على التعريف وهو أنه أنا شبهت أقول له اتمت كانت ميزيان دافع عن المشهور، أنا من قلت أنه العلم بالقاء المدى الاستنباط الحكم الشرعي، أقصد بالحكم الشرعي كل حكم حجة بيني وبين الله تعالى الشامل للأحكام الإماراتية والأحكام الأصول العملية، أحكام الأصول العملية هم حجة بيني وبين الله أو ما يعبر عنها جميعا. شنو الأحكام الظاهرية؟ انت ليش افتهمت على قصد الاستنباط الاحكام الشرعية يعني بس اللي من شان ان توصل الواقع وهي مؤديات الامارات؟ انا قصدي بالاحكام الشرعية الاحكام التي ثبتت حجيتها بيني وبين الله تعالى سواء كانت مؤديات امارات او اصول عملية. اتبع الاشكال بهالشكل هذا يمكن. قال اذا هذا المورد الاول المسجل على المصنف على المشهور وهو حجية الظن على الحكومة. قال والمورد الآخر النقض المسجل على التعريف وهو ومسائل الأصول العملية فإنها أيضا لا تنتج حكما شرعيا وإنما وظيفة وعمل المكلف عند الشكوى عند فقدان الدليل الاجتهادي، لكن قال في الشبهات الحكمية فقط، لأن الشبهات الموضوعية من شغل الفقيه يعني وتبحث في علم الفقه فليس من شغل الفقه. أو قلت بطريقة أخرى أن الشبهات الموضوعية تنتج حكما فرعيا جزئيا، ونحن في علم الأصول نتكلم عن ما ينتج حكما فرعيا كليا. هذا فرق علم الأصول عن الفقه، أن الفقه ينتج حكما جزئيا لحالة معينة أمامه، بينما الأصول يبقى ما ينتج حكما فرعيا كليا. فالشبهات الموضوعية أذن من شأن الفقه وليس من شأن الأصول، فلذلك ما دخلت في الإشكال. قال في الشبهات الحكمية من الأصول، قال بناء هاي من الأصول متعلق بناء على أن كذا وكذا من الأصول وهي كذلك، قال وهي من الأصول فعلا، لكن قد يدعي صاحب تعريف المشهور يقول له أنا ليش تنقض علي بذن الموردين، أنا ما أراهن من الأصول لأني خارجات عن الأصول وإنما ذكرت ضمن علم الأصول استطرادا. قال له هاي ما مقبولة، مبحث يشغل نص علم الأصول يعتبر استطرادا؟ أكو شيء استطراد؟ هذا استطراد تعلمون يعني شيء خارج عن البحث بس لمناسبة ما نخرج استطرادا إلى مطلب معين. فذاك الشخص المشهور بقى مصر على كلمة يقول لك تبش انقضت عليه بذن الموردين، هذا مو من الأصول ذن الموردين، هذا الشيء من الأصول من مذكورات بعلم الأصول، يقول لك ذن استطراد ذكرت في علم الأصول. قال ما شايفين شيء استطراد، استطراد عليه التعويل الاستنباط والأصول التعويل عليها هي بكرة استنباطه كأشبقة من أصل علم الأصول مو استطراد إلى ذن استطراد. فقل له هاي خلي أحكاية تيدك حتى تقول ذن استطراد. فقال لي المصنف قال بناء على أن مسألة كذا وكذا اللي نقضنا بهن على المشهور من الأصول، يعني خاف يبدأ عرف يقول ذن من الأصول ذن ذكرة استطرادا في الأصول. قال لي أكد أحكاية المصنف يقول كما هو كذلك فعلا هن من الأصول، ما يفيد هذا المشهور يدافع عن نفسه ويقول بأن ذكرت في الأصول استطرادا. قال ضرورة أنه لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه المهمات، هاي المباحث اللي عمدة الاستنباط عليها. قال لا شوف الشيخ الأنصاري شنبر عن ساعده وكتب بس بالأصول العملية ما كتب مباحث الألفاظ، ربما يعني أدرك الرجل على أن عمده في الاستنباط اللي يعني واحد لازم يجد جودة ورسول عملية، فكتب الرسائل في رسول العملية. أما ما بعد ألفاظ ما إلا أكو تقريرات منسوبة إلا يعني بقلم أحد تلامذته، كما جاء صحت نسبته يتعامل على أنها تقريرات الشيخ الأنصاري. فيقول لي إذا استطراد لني ذكرت وليس من علم الوصول تسبق من علم الوصول. فضرورة أنه لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه المهمات. تجي تقول لي المبحث مو من علم الأصول حتى تنقضون بهن علينا، لأن ذكرت استطراد في علم الأصول. لا هذا حكي ما مقبول. لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه المهمات، المباحث المهمة اللي حجية الظن بناء على تمامية دليل الاستدلال والأصول العملية. هذا الأمر الأول إذن من الأمور اللي أراد المصنف أن يمهد لها، لأن قال كتابي يتألف من مقدمة واثنى المقاصد وخاتم، والمقدمة قال وناقش فيها 13 أمرا. فالأمر الأول انتهى وهو تعريف علم الأصول. يدخل في الأمر الثاني وهو قال الوضع. الوضع يعرفه، يقول هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى، بحيث أنه من يقال هذا اللفظ رأسا ينقضع في الذهن هذا المعنى ويتبادر. هاي حكيت يتبادر سيدنا، لأن بعدين قال علامة هاي نحتاجها. فهذا هو الوضع، فإنشاء علقة بين اللفظ والمعنى بحيث من يطرق السمع هذا اللفظ ينقضع في الذهن هذا المعنى. هل علقها وهل ارتباط الخاص بين اللفظ والمعنى يسمى الوضع. لكن القدماء قبل الأخون بش عرفوا قالوا هو نحو تخصيص اللفظ بالمعنى. قال تخصيص توحي أن مخصصا، مو تخصيص يعني أن مخصصا جاعلا شخصا خصص اللفظ بها المعنى. وهذا رح معنى كلامك يشمل بس الوضع التعييني، أكو وضع تعييني، هذا مو بجعل جاعل، وإنما بكثرة الاستعمال يتعين هاللفظ لهالمعنى. فتجي تعرف وتقول هو تخصيص اللفظ بالمعنى، هذا تضييق لمعنى الوضع، لأنه راح يشمل فقط الوضع التعييني. فلذلك عدلها، قال مو تخصيصه اختصاصه، حتى يشمل كل القسمين الوضع التعييني والوضع التعييني. قال شوف الوضع هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى، بعد أن كانوا يقولون هو نحو تخصيص اللفظ بالمعنى. قال لا هذا تضييق، وارتباط خاص بينهما بين اللفظ والمعنى ناشئ من تخصيصه به تارة، هذا الوضع التعييني، ومن كثرة استعماله فيه أخرى، هذا الوضع التعييني. قال هذا العلق، هذا الارتباط الخاص بين اللفظ والمعنى له منشآن. المنشأ الأول التخصيص والتعيين، واضح تعيين فعلها شنو عينة، يعني توحي أكو معين، بينما تعيني فعلها شنو تعينة، شوف ماكو واحد عين، أنت تقدر تعرف من الفعل مالك تعرف، تعييني فعلها عين تعيينا، فإذنك معين وهو الجاعل، بينما تعيني فعلها تعين، تعين هل لفظ لها المعنى. شلون تعين؟ من بقدرة قادر ما تستعملت هل لفظ لها المعنى، هل لفظ لها المعنى، شو تعين هل لفظ لها المعنى. فيقول أن إذا منشأ هذه العلقة بين اللفظ والمعنى يكون لها أحد شكلين، الشكل الأول التعييني، قال ناشئ من تخصيصه به، تخصيص اللفظ بالمعنى تارة وهو الوضع التعييني، ومن كثرة استعماله فيه أخرى. اختلف شلون أبو طالب مثلا، شو اسمه أبو طالب؟ عبد مناف، كذي عبد مناف اسمه، لكن راح أبو طالب، جاء أبو طالب، شفت أبو طالب، سر منا على أبو طالب، صار أبو طالب. يمسك ماكو عمران، شنو عمران؟ ماكو عمر عبد مناف، ماكو عمران. ها شنو والله نشكل باعتبار درس التاريخ ماكو بالحوزة، ايه فنستغل درس الكفاية. شو عبد المطلب شايفين منو عبد المطلب؟ المطلب عمه. معاكم مشكلة؟ ايه زين اسم ابو لهب شكلي اسم ابو لهب عبد العزة اخوي بعد كل شيء ادري مو لا اسال ابو عبد المطلب هو اشكال تسمية ابو طالب تسجل عبد شلون عبد مناف مو موحد شلون يسمي عبد مو عبد مناف المناف ذاك الصنع هي مناف زين فعبد مناف شلون عبد المطلب يسمي عبد مناف مو شي الاشكال لأن الإشكال ليس على أبو طالب هو سمى نفسه على أبوه شابو شون سمى عبد العزة أبو لهب اسمه عبد العزة هاي شون سمينا يا فهذا الإشكال مردود شيخا فشاهدنا شوف هذا الوضع التعيني وضع التعيني اسمه عبد مناف لكن أبو طالب أبو طالب أبو طالب تعين وضع لفظ أبو طالب واسم أبو طالب للرجل هذا الوضع التعيني قال وبهذا المعنى أي ولأجل وجود منشأين للوضع تارة بالتخصيص وتارة بالاختصار تارة بالتعيين وتارة بالتعين قال وبهذا المعنى صح تقسيمه إلى التعيين وهو الأول هذا لف ونشر مرتب قال تعييني هو الأول تخصيصه به تارة والتعين هذا ومن كثرة استعماله أخرى فإن لف ونشر مرتب قال كما لا يخطى هذا إذن الآن فهم من عدة نقاط في الأمر الثاني الأمر النقطة الأولى عرفنا الوضع ما هو قال نحو علقة وارتباط النقطة الثانية اللي تناولها ما هي مناشئ الوضع قال التعيني تعيني الآن يريد يتكلم في النقطة الثالثة وهي أقسام الوضع يعني يقول أن أقسام الوضع تصوراً بغض النظر عن تصديقاً أنه ما هو الواقع ما هو الممكن ما علينا خلي تصورا نبحثها ثم نجي ندرسها واحد واحد هل هي ممكنة وإذا كانت ممكنة هل واقعة لو لا فالآن الشيء الأول الذي درسه تصورا ما هي أقسام الوضع يقول لابد حين الوضع من أن يتصور الواضع فد معنى معينا عند رجع ضع للفظ فيستنجيل فد لفظ من اللي قدامه مثلا ويضع اللفظ بأجزائها المعنى فهل معنى المتصور فيه احتمالان إما معنى عاما كليا وإما معنى خاصا مشخصا فيه احتمالان وهذا اللفظ الذي يريد يضع بأزاء المعنى هم تارة يكون له معنى عاما وتارة يكون له معنى جزئيا خاصا فالاحتمالات صارت 2 في 2 4 احتمال فالأقسام المتصورة إذن 4 نجل انتهى بالتفصيل القسم الأول المعنى المتصور معنى عاما والمعنى الذي وضع له أيضا معنى عاما هاي أسماء الأجناس عموما أسد معنى عام يشمل كل حيوان المفترس ووضعته شوف هو الموضوع لفظا عاما اسم جنس يشمل كل حيوان مفترس والموضوع لا أيضا معنى عام وهو الكلي فهذا هو إذن القسم الأول اللي يكون الموضوع عام والموضوع له عام أيضا القسم الثاني الموضوع خاص والموضوع له خاص أريد أن نخلص المتلقنات أول حتى نجي إلى موارد الإشكال كما لو ولد لشخص مولود وسماه زيدا زيد هذا الموضوع خاص والموضوع له هو المولود هذا الذي جاء له أيضا خاص فالمعنى الموضوع خاص والموضوع له خاص مثاله شنو أسماء الأعلام هذا القسم الثاني خلصنا منه القسم الثالث الموضوع عام لكن الموضوع له خاص وهذه منه كالحروف مطلقا أجف هذا مثل هذا علما تستعمل وتوضع للمفرد المذكر المخاطب المشار إليه هذا عنوان عام كل مفرد مذكر مشار إليه ينطبق عليه هذا صحيح؟ فالمعنى إذن عام لكن الموضوع له لمن وضعته إلى حد جيد بالذات وهل أمر بالذات وهل كتاب بالذات أنا من أشير بهذا لمن أشير إلى فرد مشخص من الخارج معين من أشير بهذا شخص معين فشوف المعنى الموضوع عام. أنا وضعت هذا لكل مفرد مذكر مشار إليه. لكن أيمن وضعت حين الاستعمال خنزور لشيء مشخص جزئي في الخارج. هاي الحروف كلها كذلك. من شنو معناها؟ الابتداء. الابتداء عنوان عام يشمل كل ابتداء. لكن أنا أيمن وضعتها سرت من بغداد إلى البصرة، هاي حالة خاصة فرد مشخص. خرجت من الدار وهكذا. شوف وضعتها لشيء مشخص. فهذا القسم الثالث، المعنى المتصور عام بس الموضوع له خاص. هذا القسم الثالث. القسم الرابع عكسه، المعنى المتصور خاص لكن الموضوع له عام. يعني أريد أضع اسم للحيوان الناطق، هذا موضوع له عام. ما لقيت إنسان. خلينا نجي ناخذ اسلوبنا من علم الاصول. علم الاصول معنى موضوع له عام، وهو كل المسائل التي تقع في طريق الاستنباط الحكم الشرعي. هذا المعنى الموضوع له، هذا عام. اريد اضع له فد معنى، فد اسم وعنوان اليه. اجيب فد عنوان خاص، اسم خاص اجعله عنوان اليه. اسمي مسائل علم الاصول اللي هو معنى موضوع له عام، وسميها خبر الواحد. يصير تجعل الجزئي عنوانا للعام. ميس يعني بغض النظر قلنا الان كلامنا تصوري التصديقي، البحث التصديقي اي منها ممكن اي منها غير ممكن، هذا يصير بنقرب السؤال عن الاقسام تصورا. فهذا القسم الرابع نعيده او نضرب مثال اخر. انا اريد اجعل فد عنوان واسم المن ل الحيوان الناطق، هذا هو مفهوم عام. حيوان الناطق مفهوم عام ينطبق على كثيرين. هل مفهوم العام اريد اضع له فد عنوان؟ ما اقدر تلقى انسان لقب انسان حتى اضع له. قلت زيد اللي هو موضوع خاص، اقول زيد مو زيد الحيوان الناطق، الحيوان الناطق زيد. يعني جعلت هالجزئي عنوانا للعام. هذا هو القسم الرابع. لكن اخو ادركت من الان على انه ما يصير الخاص يكون عنوانا للعام. الفرق نفرق بين الجزء يمكن ان يكون عنوانا للكل، كما تقول اعتق رقبة، الرقبة جزء جعلت عنوانا للكل للانسان. ها الجزء يمكن ان يكون عنوانا للكل، لكن الجزئي هذا كلامنا هل يمكن ان يكون عنوانا للكل؟ يجي هذا ناقشه. فالقسم الرابع هنا اريد حتى لا ينقض علي احد يقول لي شلون عاد احنا الرقبه التي هي جزء مجعلناها عنوانا للانسان الذي هو كل. كنت افرق بين الجزء والكل على حده، والجزئي والكلي على حده. ذيك الجزء عنوانا للكل صحيح، وذكر شروطها. هل كل جزء يمكن أن يكون عنوانا للكل؟ لا طبعا، كله ضوابط. رأس ممكن، صح الرأس جزء، لكن نقول لك كم رأس أكو من الغنم؟ رقبة ممكن، لكن يصير أسمي إيد أقول لك كم إيد عندك؟ يعني قصدي كم إنسان؟ ما يصير. فإذا لا تنقض علي الآن مقدما وتقول لي أنه جعلنا الجزء عنوانا للكل، أقول لك لا، كلامي في الجزئي والكلي. هل الجزئي يمكن أن يكون عنوانا للكلي؟ هذا هو القسم الرابع. فالآن بس نقرأ الأقسام. ثم إن الملحوظ حال الوضع، أما أن يكون معنى عاما فيوضع له اللفظ تارة له يعني لها المعنى العام ولأفراده تارة أخرى. يعني هل الموضوع العام تارة أضعه للمعنى العام المتصور، وتارة أضعه للمعنى الخاص للأفراد للمصادر. هذا حقيقة إشكال مسجل، يعني هذا مسجله هنا وهو جيد، إشكال جيد، لأنه هذا يعني هذا حشر أن اللفظ قبل ما أضعه أنا أعرف أن هاللفظ هل هو عام أو خاص. هذا إشكال هو جيد طبعا، وهذا سجلت يعني هنا. لأنه مفيد. قال وإحنا ما عرفنا أن اللفظ عام أو خاص إلا بعد وضعه بأجزاء. أنت شلون عرفت بالله زيد خاص وأسد عام؟ لأنك جعلت أسد مقابل كل حيوان مختلف فعرفت أسد عام، والزيد جعلت بأجزاء اسم إنسان قلت خاص. أنا لو كنت أنا الواضع الألفاظ الأولى وجعلت بأجزاء الحيوان مختلف اسم زيد، خلص كان يطلع زيد لفظ عام. وسميت هالزيد أسمي أسد، مو أدنى واحد اسمه أسد، فاطمة بنت أسد مو أدنى أسد. فلو جعلت أسد مو بأجزاء الحيوان مختلف، جعلت بأجزاء مولود اسم إنسان، كان قلت لي مثل زيد هذا اسم خاص. فمن الذي حدد أن أسد لفظا عاما وزيد لفظا خاصا وقلت أنها؟ لا وراح يبقى نشوف الإشكال. كأنك الآن أنت متى عرفت زيد خاص وأسد عام؟ بعد أن وضعت بأجزاء عاما وخاص، وأنت الآن بحسب الحكي بتفترض أنك تعرف عام وخاص قبل الوضع. إيه فالإشكال
فكرة وهي
أن
هناك حلقة ولو
لا حيانة
الحلقة الذاتية بين
الألقاء. أي هو هاي، فإحنا
نخشى أن نصل إلى هو هذا الشاعر وعن أبوه سيرجعون إلى هذا.
أي فهذا راح يوصلنا إلى نتيجة. إذن نصل إلى نتيجة وهي أنه يمكن أن يكون لللفظ معنى ذاتي خارج عن جعل الجاعل.
وهذا له مجموعة أدلة والدليل أنه من داخل الوضع الأولي لحتى الآن كل المعاني مصنعة لمحتلة. إذا تتخذ مثلا بالقياسة للمعاني الموضوع حقيقة بأداء معانيها لا تجد فيها تبتن حلقة الحقيقية.
لا لا، وإنما هذا يبرر بعض الأوضاع. أريد نسوي صلح بين من يقول بالعلقة الذاتية بين اللفظ والمعنى وبين من يقول بالعلقة الجعلية. لا اسمح لي، الصلح ما هو؟ وهو اللي كتبناه هاي الرد على نظرية اللغة الموحدة. قبل الرد كتبناها أن هاي العلقة الذاتية تصحح بعض الأوضاع صحيح، لكن لا كل الأوضاع. فأهل اللغة الموحدة كان هنا اشتباك أنهم قالوا كل الألفاظ علقة ذاتية، هاي لا، نقول لك بعض الألفاظ علقة لكن ليس كلها. افترض مثلا عزيز، مثلا شوف هي جاية من صوت الأز، يعني مأخوذة عزيز، بحيث حتى لو قلت لك والله سميني هاي ظاهرة العزيز سميها اسم، ما تقدر تلقى غير كلمة عزيز، تفرض نفسها عليه. فإذا أقول قذات، لكن الغلط الواقع وبيئة للغة الموحدة أنهم جعلوا كل الأوضاع تفسر بالألقى الذاتية. هاي هي المشكلة. والمشكلة الأخرى كنا نلتفت إليها أنه علم فقه اللغة غائب عن الدراسات الحوزوية، وعلم فقه اللغة ترى ضروري. أكدت منكم معكم في أصول المظفر والآن أؤكد عليه، لأنه أكون على اختصاصيين الأكاديميين في قطع اللغة ولهم جهود مشكورة في إيجاد وتفسير وفلسفة العلقة بين الدال والمدلول. أي هو تصور من غير تصور اللفظ ولا تتصور من هو اللفظ جعل عنوانا للمعنى؟ هذا الحل راح يؤدي الى الاقسام ثمانية، لان جعلت المتغيرات ثلاث. لا ثلاث، لان المعنى الموضوع له والمعنى الموضوع واللفظ، صارت ثلاث اقسام وكل قسم باحتماله فراح ينتج لك من اقسام الوضع، لان اثنين في اثنين في اثنين. فهم يقولون على يعني مو احنا هذا كمقترح للحل، هذا ممكن. انا اقول اكو معنى موضوع ومعنى موضوع له ولفظ، يعني كل واحد باحتمال عام وخاص، فالنتيجه راح تصير اقسام الوضع ثمانيه، اثنين في اثنين في اثنين. الملفظ في نفسه هو يقبل العموم والخصوص فعلا، يعني كأنه شيء تقسيم آخر. هذا جاز لك شبيه في الأقسام الأربعة هنا ونضربكم في اثنين، لأنه كيفك يعني التلفظ أسد تجعل عام ولفظ زيت تجعل خاص؟ يعني أساس القسمة هنا غير أساس القسمة هنا. يدخل فيه على قال ثم خرجنا عما اتفقنا عليه وهو أن نقلل الإشكالات حتى لا نأخذ من الدرس. ثم إن الملحوظ حال الوضع إما أن يكون معنى عاما فيوضع له اللفظ تارة، هذا القسم الأول وهو المعنى المتصور عام والموضوع له عام، هذا القسم الأول، ولأفراده ومصاديقه أخرى. هاي لا، المعنى المتصور عام والموضوع له خاص اللي من ضمنها شنو، هذا القسم الثالث راح يكون. وأما أن يكون معنى خاصا لا يكاد يصح إلا وضع اللفظ له دون العام، هذا القسم الثاني بحسب تقسيمنا، يعني الوضع خاص والموضوع له خاص. فتكون الأقسام إلى هنا ثلاث، كان ولد الدام سلم النتيجة أن القسم الرابع ليس ممكنا، لكن قلنا لازم تكون على مستويين، المستوى الأول تصوري، احنا خلنا نتصور ما هي الأقسام، ثم المستوى الثاني من البحث التصديقي أشوف أي منها ممكن أي منها غير ممكن، والممكن أي منها واقع، يعني مو كل ممكن واقع وأي منها غير واقع. قال فتكون الأقسام، وذلك لأن العام يبدو، والحمد لله صلى الله عليه وسلم.